جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف. المحاضرة الثالثة لشهر جمادى الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الأسبوع الماضي بعض وجهات النظر التي تنتهي إما إلى عدم وجود دولة مشكلة من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض الآخر ذهب إلى أن هناك دولة، ولكن هذه الدولة ليست منبثقة من الوحي، وإنما هي دولة مدنية. والرأي الأول، وإن اختلفت ألوانه، حيث أن بعضهم يرى أن النبي مجرد منذر ومبشر ومصلح، وبين من يرى أن النبي مجرد حاكم، كلما عرضت عليه مسألة أو احتاج إلى معرفة حكم في واقعة نزل عليه الوحي. إذن الجامع بين كل هذه الآراء ووجهات النظر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له ولاية بحيث يستطيع أن يتحرك من خلالها لإدارة أمور الناس ولتمشية أمور الناس في قضاياهم العامة. نحن أجبنا بشكل إجمالي على هذه الآراء، ووعدنا أن نبين بشكل مفصل، لكن لا التفصيل الممل الذي يستدعي منا أن نتحدث أياماً في هذا الموضوع. نحاول أن نوجز ذكر الشواهد التي تدلل على أن النبي هم أقام دولة، وهم هذه الدولة منشأها الوحي وليست دولة مدنية. طبعا من أراد التفصيل في التعرف على الشواهد والمعطيات التاريخية في إثبات دينية حكومة النبي ودولة النبي، فعليه أن يراجع مثل هذا الكتاب القيم حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمرجع السيد محمد الشيرازي قدس سره، فإن له كتاب بهذا العنوان إذا ما اشتبهت في ذكر العنوان، يتحدث عن المعطيات والشواهد التي تثبت حكومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. قلنا أن هؤلاء لم يلتفتوا، يعني هؤلاء الذين نفوا دولة النبي أو دينية دولة النبي، غفلوا ولم يلتفتوا إلى أن اصطلاح الحكومة أو اصطلاح الدولة إذا كان يفهم بهذا الفهم المعاصر الذي يعني دولة المؤسسات، فإن هذا غير موجود بشكل واضح. من يراجع التاريخ، تاريخ رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قام به النبي من أدوار، يصل إلى هذه النتيجة الواضحة أنه لا توجد دولة من هذا القبيل، دولة مؤسسات غير موجود. ولكن حينما نتجاوز هذا الفهم المعاصر والسائد ونلتفت إلى الأوضاع التي كان يعيشها الناس في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يعيشون في بساطة من العيش الذي لا يتطلب مثل هذه المؤسسات وهذا التعقيد في نظام الدولة، ولكن هناك إجراءات تتناسب مع ذلك الوضع، تتناسب مع نمط العيش الذي كان يعيشه المسلمون في ذلك الوقت. هذا بلا إشكال موجود، والشاهد عليه مجموعة من الأمور. هنا نتعرض إلى مجموعة من الخطوات كشواهد، وهي رؤوس أقلام في الحقيقة، من أراد التفصيل فعليه بمراجعة المطولات، تثبت هذه الشواهد على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام دولة وحكومة تتناسب مع وضع الناس في ذلك الزمان. أولاً، أرسى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحدة ما بين القبائل العربية المتشتتة، وهذه الوحدة لا تفهم فقط في إطار الدين، وإنما لها ملامح السياسة، حيث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يثبت للأمة الإسلامية القوة والمنعة، ولا تحصل هذه القوة إلا من خلال هذه الوحدة، وأن هناك مصالح مشتركة بين هذه القبائل مما يعطي قوة للدولة الإسلامية. الأمر الثاني والنقطة الثانية، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة مركزاً لحكومته، من هنا قام بإرسال الحكام والولاة إلى المناطق الأخرى التي انتشر فيها الإسلام، التي يقطنها المسلمون. يذكر الطبري في تاريخه أسماء عدة من صحابة النبي ممن كلف القيام بهذه المهمة. بعض هؤلاء طبيعة مهمته كانت التعليم، تعليم الأمور الدينية، تعليم القرآن، والبعض الآخر مكلف بإقامة الجماعة وتعليم آداب الشريعة، وبعضهم كان للإدارة ولترتيب أمور الناس ولجلب الزكوات والخمس. مثلاً أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعيد بن العاص إلى منطقة ما بين رمح وزبيد في حدود نجران، وأيضاً عامر بن شمر إلى همدان، وفيروز الديلمي إلى صنعاء بهدف إقامة الصلاة. وهناك رسالة عبر عنها بالعهد التي وجهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمرو بن حزم عندما أرسله إلى اليمن، ذكر توجيهات تتعلق بتعليم القرآن الكريم وأحكام الدين للناس ومجموعة توصيات أخرى. مثلا قاله أمره أن يأخذ الحق كما أمره الله عز وجل، يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، يلين للناس أو يلين للناس في الحق ويشتد عليهم في الظلم. أمره أن يأخذ من المغانم خمس الله. هذه حينما تقرأ بشكل دقيق لا تتناسب إلا مع إجراءات دولة وإجراءات حكومة، لكن بالنحو الذي يتناسب مع أوضاع الناس في ذلك العهد. كان من جملة الأشخاص الذين أرسلوا كولاة ولهم مهام تتناسب مع الدولة. العلاء بن الحضرمي أرسله إلى البحرين، والأقرع ابن حابس أرسله إلى هجر، إلى هذه المناطق. وهناك مثلا بنو عبد القيس الذين اشتكوا على العلاء بن الحضرمي أنه لا يعدل بينهم، فعزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل شخصا آخر. كل هذه الأمور هي شواهد ومعطيات على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس شأن الدولة وشأن الحكومة. شاهد آخر على إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للدولة هو وضع العقوبات الجزائية في حق المتخلفين والمجرمين، وهذا شأن من شؤون الدولة. أيضا جرى التعبير عن الحكومة والسلطة السياسية في اللغة القرآنية وأيضا على ألسنة المؤمنين في صدر الإسلام، لكن بتعبير آخر، كان يعبر عن هذا الشأن بالأمر. القرآن يعبر عن الإجراءات الحكومية بالأمر، شاورهم في الأمر في سورة آل عمران، وأمرهم شورى بينهم، حيث لا معنى طبعا للمشورة في القضايا الدينية. القضايا الدينية خلاص تشرع بنحو البت والجزم، ما فيهم مشاورة، هل هناك مشاورة في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج؟ إذن ما يقع عليه المشورة هو الحرب والسلم والأمور الإدارية، هذه الأمور التي ترتبط بعامة الناس هي التي تقع فيها المشورة. إذن المشورة تتناسب مع الشؤون، شؤون الحكومة. أيضا كان الصحابة يفهمون أن للنبي مضافا إلى مقام النبوة له شأن قيادي وسياسي يعبرون عنه بالأمر، مما يتحقق فيها النيابة بعد وفاته، يعني أن يناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر. ولذلك يقول الخليفة الأول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن محمدا مضى لسبيله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به، ولا بد لهذا الأمر. لاحظ أن الخليفة الأول عبر عن مقام النبي لن نبوة وإنما القيادة بالأمر. إذن كان الصحابة يفهمون الشأن الحكومي ولكن يعبرون عنه بهذا الاصطلاح، باصطلاح الأمر الذي كان القرآن يستخدمه. أيضا يقول الخليفة الأول في عبارة أخرى: وددت لو أني، طبعا نحن لا نرتضي هذا الكلام، هذا مجرد تعمية، وددت لو أني سألت رسول الله في الأمر فلا ينازع الأمر أهله، كأنما يعني أن الرسول لم يبين من يخلفه من بعده، فكان يتمنى أنه سأل الرسول عن هذا الأمر، إذن عبر بكلمة الأمر. من خلال هذه الشواهد، وإن كانت هي مختصرة، اتضح لحد الآن، اتضح أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بتأسيس دولة، والأمر الثاني أن بنيت هذه الدولة وجهاز هذه الدولة وهذه الحكومة يتناسب الظروف الاجتماعية لتلك المرحلة الزمنية. انتهينا الآن من هذا. يبقى سؤال، وهو: هل أن تشكيل هذه الدولة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت منبثقة من إرادة الناس أو من إرادة الله سبحانه وتعالى؟ الآن فهمنا أن النبي كان يمارس حكومة، كان يمارس دولة من خلال هذه الشواهد، لكن هذه الدولة هذه الحكومة منبثقة من الوحي من أمر الله عز وجل، أو منبثقة من إرادة الناس، كما ذكرنا أحد الكتاب يقول هذه ناشئة من البيعة ولو بيعة يوم العقبة. هذه المشروعية، هذه الولاية التي يتمتع بها النبي ناشئة من إرادة الناس. يمكن الإجابة على ذلك من خلال مسارين، المسار الأول الرجوع إلى القرآن الكريم، والمسار الثاني الرجوع إلى الشواهد التاريخية، وكلا المسارين يؤديان إلى دينية الدولة، وأن الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بإرادة الله وبجعل من الله، الله جعل الولاية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يمكن أن نوضح ذلك من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى أن الإسلام في تعاليمه وتشريعاته يشتمل على قوانين وتكاليف لا يمكن أن تطبق على الناس، على المجتمع، في شؤون المجتمع المختلفة من دون حكومة، من دون دولة، كالأحكام الجزائية، القصاص، الحدود، كيف تطبق من أي إنسان حتى ما عنده سلطة ولا عنده قوة، أو لا بد من قوة، الحد، القتل، قتل القاتل، الرجم، الجلد إلى آخره، هذه كيف تنفذ؟ تنفذ من خلال قوة إجرائية، والقوة الإجرائية لا توجد إلا إذا وجدت دولة ووجدت حكومة حينئذ. كذلك الواجبات المالية، الضرائب لا تؤخذ إلا من خلال القوة. خلينا من الآن الخمس مثلا، الآن الشيعة يدفعون الخمس، لكن هل الكل يدفع الخمس؟ لو كانت الدولة مجبرة أن تأخذ هذه الضريبة لحاجتها إلى التمويل، كأن لا يوجد لديها مصادر للتمويل إلا هذه الضرائب، فلا بد أن تلزم في أخذ هذه الضرائب. وكان النبي صلى الله عليه وآله كما أشرت قبل قليل يرسل الأشخاص والولاة إلى مختلف المناطق، ومن مهامهم جلب الزكاة والخمس، لأنه يشكل رافد وداعم لشؤون الدولة في ذلك الزمان، بعد ماكو كان نفط في ذلك الزمان وموارد أخرى. وقد واحد يقول إذن لماذا القرآن لم يؤكد ولم يدعو المسلمين إلى إقامة الدولة بشكل صريح؟ القرآن لم يتحدث بشكل صريح ولم يدعو إلى إقامة الدولة. يجيب السيد الطباطبائي في كتاب الميزان ويقول لأن وجود الدولة وضرورة وجود السلطان والوالي والحاكم من الأمور الضرورية والبديهية، بحيث لا حاجة إلى أن يؤكد عليها القرآن الكريم. ماكو واحد في هذه الدنيا على وجه الأرض إلا ويؤمن بضرورة وجود قوة وسلطان ودولة تنظم شؤون الناس وأمور الناس. هذا نقطة. نقطة ثانية، تثبت الآيات القرآنية والمسار الأول المتعددة الولاية السياسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤكدها وتطالب المؤمنين بإطاعة الأوامر النبوية. مثلا قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وظاهر هذه الآية جريان هذه الولاية في الأمور الاجتماعية، النبي أولى في الأمور الاجتماعية التي يرجع فيها الناس إلى رئيسهم، كإقرار النظام وحفظ حقوق الناس وجمع الضرائب وتحويلها إلى المستحقين، هو أولى من بقية الناس أن يقوم بكل هذه الأمور وهذه الإجراءات، وكذلك في أمور السلم والحرب ومعاقبة المجرمين. وقد أثبت التاريخ حالات كثيرة استشهد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية الشريفة لبيان بعض صلاحياته وولايته على الناس. ولقد قال في يوم غدير خم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وقال هذه الكلمة كتمهيد لإعطاء الولاية لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تطبيق، هناك تطبيقات أخرى. الآية الأخرى التي تشير إلى ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد ورد التصريح في بعض الروايات بأن هذه الولاية هي ولاية سياسية، يعني بمعنى الأولوية والأحقية في التصرف في شؤون الناس، في أموال الناس، في نفوس الناس. وهذا التفسير صادر عن الإمام الصادق سلام الله عليه. كذلك في آية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، في سورة النساء. ولا ينبغي أن نفهم أن الحكم بين الناس فقط منحصر بالقضاء، فإن الحكم بين الناس هو مطلق، بمعنى تطبيق كل ما له علاقة بشؤون الناس وإدارة أمور الناس. أيضا من النقاط التي يمكن ملاحظتها هنا أن هذه الآيات أسست لهذه الولاية، أعطت هذه الولاية، لأنها أمضت شيء أراده الناس وأعطاه الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقولون أن البعض ذكر بيعة العقبة التي وقعت في السنة 13 من البعثة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. هذه ألا تشكل إعطاء شرعية للنبي صلى الله عليه وآله وإعطاء ولاية؟ بالتالي هذه الآيات هي إمضاء وتقرير لهذه الشرعية أو هذه الولاية. لا شك من يراجع تاريخ هذه المسألة يجد أن مضمون هذه البيعة كان حماية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قبال تهديدات المشركين في مكة، وليس هناك ما يدلل على أنها انتخاب للقيادة وإعطاء للولاية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الواقعة: أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. هذا التعبير شو يتناسب؟ يتناسب مع التأييد في مقابل المخاطر التي يواجهها النبي صلى الله عليه وآله من الأعداء، لا في مقام إعطاء الشرعية والولاية السياسية حينئذ. وهذه البيعة كانت مقرونة بالاعتراف بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم بكل صلاحياته. إذن الصحيح أن هذه البيعة، هذه الحادثة، هي مبدأ الحركة التي انتهت بتحقق أول دولة إسلامية أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حكومة النبي ليست مجرد تحكيم بعيدة عن إدارة الناس وإدارة أمور الناس العامة، فإن حروب النبي صلى الله عليه وآله وجهاده مع المشركين ووضعه الزكاة على الناس وعلى القبائل والأفراد وأخذ الجزية، كل ذلك ليس من باب التحكيم، واضح أنه ليس من باب التحكيم، وإنما شأن من شؤون الدولة والحكومة. فالنبي يمارس الحكم في إطار الحق والخير والعدل، مستنداً في ذلك إلى ما منحه الله سبحانه وتعالى من الولاية على الناس، ويشهد لذلك أيضا المشاورات المتعددة التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه من أجل إقامة هذه الدولة. إن شاء الله اقتربنا من بيان ولاية الفقيه، لكن هناك فالتمهيد إن شاء الله نبينه في يوم آخر، ثم ندخل إلى هذا البحث. يصادف ونستقبل في الأسبوع القادم مناسبة مهمة وجليلة وعظيمة، ألا وهي مناسبة ميلاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآله. في هذه المناسبة نقدم لكم التبريكات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج الصديقة الكبرى سلام الله عليها. حقيقة إنه من لطف الباري عز وجل وعنايته وتفضله ورأفته بعموم الناس أن أوجد لهم نموذجا قد يمكن بيان فكرة معينة يحتاج إليها الناس، ولكن الناس لا يتفاعلون مع الفكرة بقدر ما يتفاعلون مع واقع يعيشونه. فكانت الزهراء سلام الله عليها ذلك الواقع الذي يحكي شخصية المرأة الكاملة التي تتمتع بكل القيم التي جاء بها الإسلام. من هذا المنطلق دعونا أيها الإخوة والأخوات أن ننظر في أحوالنا، في مشاكلنا، في قضايانا، ونطلب الحلول لها من خلال النظر في سيرة هذه المرأة الطاهرة، هذه المرأة العظيمة، في حياتها في بيتها، في علاقتها مع زوجها، في علاقتها مع أولادها، في علاقتها مع الناس، في مطالبتها بالحقوق، في انفتاحها على الجهاد في سبيل الله والمطالبة بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه. كل هذه موارد إذا انفتح عليها الإنسان انفتح على الخير كله في مقام معالجة كل المشاكل التي تطرأ على الإنسان وتمر على الإنسان، خصوصا المرأة. المرأة هذا اليوم أيها الإخوة أيها الأحبة تعيش تحديات كبيرة جدا، عليها أن تتجاوز هذه التحديات، ولكن من خلال النظر في شخصيتي وسيرتي السيدة الزهراء سلام الله عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المناسبة وكل مناسبات أهل البيت خير وبركة علينا جميعا، والحمد لله رب العالمين.